إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وصية نافعة، قالها لسميل بن زياد. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهذا حديث حسن من أحسن الأحاديث لفظا ومعنى، قال علي بن أبي طالب لكميل بن زياد: القلوب أوعية، فأوعاها أحفظها، فاحفظ عني. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمد رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأخذوا منه بسبب وثيق، إلى آخر الوصية. وإنما نلقي الضوء على هذه الأنواع الثلاثة، ولا يخرج واحد في الدنيا عنها، ونركز على هذا النوع الأخير الذي منه كل بلاء، وهم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، وكيف تتجنب شرهم إذا دعوت إلى الله عز وجل. أعظم هؤلاء الثلاثة العالم الرباني، وكما قال ابن عباس وغيره في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا فقهاء حكماء. وقال غير واحد من السلف: العالم الرباني هو الذي يعمل بعلمه، وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: فلولا نهاهم الربانيون والأحبار. فكل عالم عامل بعلمه فهو عالم رباني، أي منتسب إلى الرب تبارك وتعالى. هؤلاء يقيم الله تبارك وتعالى حججه على العبيد بهم، لكن لا بد له أن يعمل بعلمه وأن يكون العلم صحيحا، فإن العامل بالجهل ليس من العلماء الربانيين، وإن العالم الذي لا يعمل بعلمه ليس من العلماء الربانيين، حتى يجتمع فيه العلم والعمل معا. لذلك ترى أن هذه الأمة من أسرى الأمم كلها في كمية العلماء الربانيين الذين يوجدوا في كل عصر، وهم الذين يقومون لله تبارك وتعالى بالحجة. من جزاء هؤلاء أن يحفظ الله تبارك وتعالى ودهم وسيرتهم على لسان المتأخرين جميعا، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي كل من يأتي بعدي متأخرا يذكرني بخير. هذا معنى هو لسان الصدق في الآخرين. فكم من أناس ذكروا لكن ذكروا بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين،
فإننا كما نعلم أن موسى عليه السلام نبي من الله تبارك وتعالى رسول، نعلم أن فرعون عليه لعنة الله كان كاذبا أيضا. المهم ليس مجرد المعرفة في الآخرين، المهم هو لسان الصدق. وأنت ترى أننا نترحم ونتربى على علمائنا أكثر من آبائنا وأمهاتنا. كم مرة ذكرت أباك الذي مات وترضيت عليه بجانب ترضيك وترحمك عن مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب؟ كم مرة ترحمت وترضيت على أبيك أو أمك بجانب ترضيك وترحمك على مثل الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم؟ تترحم على هؤلاء ألوف المرات، لكن ما تترحم على أبيك وأمك مثلما تترحم على هؤلاء. فكان من عاقبة هؤلاء أن جعل الله تبارك وتعالى لهم لسان الصدق، ويأبى الله عز وجل أن يجعل الذكر الحسن لمنافق كاذب أخذ الصيت في حياته. يمكن للمنافق الكاذب أو العالم الذي له هيلمان وصولجان أن يكون مكرما مذكورا بالخير في الدنيا، لكن تعرف علامة الإخلاص بذكر الناس له بعد أن يموت، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه وهو يموت، قال اذهب لعائشة، كما في البخاري، اذهب لعائشة فاستأذنها وقل لها عمر يريد أن يدفن بجانب صاحبيه، ولا تقول لها أمير المؤمنين فإني لست للمؤمنين بأمير. وأوصاه بعد أن يموت أن يكرر الإذن، لأن الإنسان قد يعمل خاطرا وحسابا لغيره وهو حي، لكن بعد أن يموت وقد انقطعت الأسباب يظهر كل شيء مجردا. فقال له أعد عليها هذا أيضا بعد أن يموت، فلربما غلبها الحياء فأجابت بغير الذي تريد. فقالت عائشة رضي الله عنها إني كنت أعد هذا لمكاني، أن تدفن بجانب أبيها وزوجها صلى الله عليه وسلم، ولكني أوثر به عمر. تعرف الإخلاص بالذكر الحسن للميت للرجل بعد أن يموت، إنما في حياته ما تكاد تعلم المحس من المبطل. فنحن نعلم ضرورة أن هؤلاء الذين نذكرهم بخير وتذكرهم الأمة كلها بخير يستحيل أن يكون كاذبا أو أن يكون منافقا أو مرائيا بعلمه. وقد أثر عن الإمام الشافعي مثلا أنه كان يقول وددت أن يتعلم الناس هذا العلم ولا ينسب لي، لأن المكتوب هو تبليغ الحق بغض النظر عن من الذي بلغه، فإن هذا من حظ النفس أن يقال فلان هو الذي أقال الحق، هذا من حظ النفس. وإلا فالعالم المتجرد هو الذي يبغي توصيل الحق بأي صفة. وكان يقول رحمه الله تعالى ما ناظرت احدا فاحببت ان يخطئ، مع ان المناظره فيها الغلبه، واي انسان يناظر خصمه يجزع ويحزن اذا غلب خصمه او اذا ظهر خصمه عليه. لكن الامام المتجرد يقول ما ناظرت احدا فاحببت ان يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه. إذ المقصود هو تبليغ الحق بغض النظر عن من الذي بلغه، فيجعل الله تبارك وتعالى بعاقبة لعاقبة هذا الإخلاص لسان الصدق. وبهم قامت حجة الله على العباد، وبهم يحفظ الله العباد من البلايا بدعائهم. فهؤلاء العلماء الربانيون هم أشرف الأقسام كلها وأعلاها. وصدق القائل كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. القسم الثاني رجل يتعلم على سبيل النجاة، أي ليس بعالم يستطيع أن يقيم الحجة ويستطيع أن ينصر الحق، لكنه أخذ بطرف من النور فيستطيع أن يعلم أن هذا هو الحق بغض النظر هل يقيم عليه الدليل أم لا. فهذا هو المتعلم على سبيل النجاة، يريد أن ينجو، ولا يمكن أن ينجو إلا بثلاث: أن يتعلم ما ينفعه، وأن يخلص في طلبه، وأن يعمل بما علمه. فإنه إذا لم يخلص لم ينجو، وإذا تعلم ما يضره لم ينجو، وإذا لم يعمل بما علم لم ينجو. فلا بد حتى ينجو أن يخلص، وأن يتعلم الذي ينفع، وأن يعمل بالذي علم. وهذا القسم هو القسم الوسط، وهو الذي يقول فيه بعض علماء الاجتهاد والتقليد أنه المبتدع. فإن الناس إما مجتهد وإما متبع وإما مقلد. فالمجتهد هو العالم الرباني، والمتبع هو الذي يتبع العالم الرباني، والمقلد هو الذي يقلد أي إنسان بغض النظر إن كان ممن يستحق أن يقلد أم لا. ولذلك سمع الإمام الطحاوي أبو جعفر صاحب العقيدة المشهورة عقيدة الطحاوي، سمع بعض مشايخه يقول: لا يقلد إلا عصبي، فقال له: أو غبي. وهؤلاء اللي هم القسم الثالث الذين يسميهم العلماء العوام. ولله در من قال: إن العامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوله غالبا، لا بصيرة له، إنما يقاد فينقاد، لا بصيرة له في التمسك بالذي يعتقد. فهذا المتعلم على سبيل النجاة متبع للعالم الرباني. الفرق بينه وبين العالم أن العالم يستقل بإدراك الحجة، يفهم من النص مباشرة، بخلاف المتبع قد يعجز أن يفهم باستقلالية من النص فيتبع غيره في هذا الفهم، لكنه صاحب ذهن جيد، فهو إذا اتبع يعلم لماذا اتبع، بخلاف المقلد. وهذا هو الفرق بينهما. رجل عنده فرق من النور، إذا سمع حكما فإنه يسأل عن علته فيفهم منه فرقا أو يفهمه، لكنه لا يستطيع ابتداء أن يأخذ من النص بذاته. وهذا هو الفرق بينه وبين العالم. العالم أثبت، لو جاءت على العالم أمواج الفتن والشبهات ما زعزعته، إنه أثبت، عالم رباني. فانظر إلى مثل هذا العالم الذي يمتلك الحق، فإنه يكون بقوة الحق الذي يعتقده. هل تعرف كم تكون قدرة الحق وقوته في مقابل الباطل؟ اقرأ هذه الآية وتأمل فيها لفظين تعلم القوة الكامنة في الحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. تأمل، نقذف وندمغه، نقذف الحق خفيفا قوية من شأنها أنها تدمغ الباطل من الدمغ، والدمغ هو شق الرأس حتى الدماغ. فإن الرأس إذا قلت ووصل السقف إلى الدماغ يئس من حياة المسجون. فإذا خرج الحق بهذه القوة على الباطل يدمغه، فقلما يعيش باطل في مقابل الحق. قال تعالى فإذا هو جاهر ثالث وثاقب. طبعا لأنه ضمر الدم الشج حتى الدماغ، فإذا وصل الشج إلى الدماغ يئس من حياة المسجون. ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشا ليفتح بلدا، فبعد أن فتح لهم جاء الرسول بالبشرى إلى عمر، قال منذ متى ابتدأتم القتال؟ قال لم أبدأ. متى دخلتم؟ قال دخلنا على العشاء مثلا. فبكى عمر وقال باطل يقف أمام حق نصف نهار، ما هذا إلا من شيء أحدثته أو أحدثته. ليس هناك باطل يصبر نصف نهار أمام حق، إنما هي ساعة. ليه؟ لأن الحق قذيفة ما يتحملها باطل. إنما هذا أمر أحدثته أو أحدثتموه. فالعالم الرباني هذا كالجبل الصوب الأشم، تمر عليه أمواج البلايا وهو شامخ. المتعلم على سبيل النجاة فيه شبه به لكن ليس مثله، فلربما اجتالته أمواج من الشبهات العاتية بخلاف العالم. أما العامي الهمج الرعاع أتباع كل ناعب، فأي موج مهما كان هزيلا يجرفهم، أي موج مهما كان هزيلا يجرفهم، لأنه لا تحقيق عنده في شيء، ينطق الشهادتين لا يدري معناهما، يكفر في كلامه وإن كنا لا نحكم عليه بالكفر بمجرد أنه تلفظ بكلام الكفر، لكن يقول قول الكفر حتى وهو يتكلم بكلمة التوحيد، لأنه ما فهم الكلمة ولا عرفها. قالوا اللي يسأل شيخ والنبي يا شيخ تشرح لنا التوحيد، وهو يطلب يقسم بغير الله، ما يدري ما يعلم، وكان عنده الفرصة أن يتعلم لكنه لجهله لم يتعلم. هؤلاء أتباع كل ناعس. الناعس صاحب الصوت المرتفع، ينعس أي ينادي يصرخ، وهذا يقال بالنسبة لراعي الغنم ينعس على الأغنام فتأتي، وتذكر هذه اللفظة في محل الذم. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. النعاج تسمع صوت الراعي لكنها لا تدري ما الذي يقوله الراعي، نعق بها فجاءت لكنها لا تفهم ما الذي نعق به، ما الذي نادى به. فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، قالوا ان هذا تشبيه للذين كفروا في دعائهم لآلهتهم، ينعق بما، ما هنا لغير العاقل لان الاصنام لا تعقل، فلو نعقت برجل يقال نعق بمن يعقل. فمثل الذين كفروا هؤلاء كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يطلب من الاصنام ويطلب يريد منها ويرجوها ويطلب مددا بما لا يسمع. وهؤلاء مثل عباد القبور الذين يذهبون الى هذه القبور يطلبون المدد ويتركون الله عز وجل صاحب المدد. فهؤلاء لا يسمعون الا دعاء ونداء فقط، لكن ليس عنده قدرة على ان يجيب الذي ينعق. هؤلاء أعظم الناس شرا لهم العوام، لا ينصرون حقا ولا يهجمون باطلا، وأكثر الفتن منهم، وإنما عانى الذي عاناه أهل الحق منهم أيضا، ما تركوا لعالم حرمة إلا انتهكوها. والذي يطالع تاريخ العلماء يرى الأذى الذي نالوه من هؤلاء. لذلك ترى أكثر الطرق الصوفية يعتمدون على هؤلاء. تستطيع أن تبلغ حقا؟ أبدا، يقتلوك. لو أنك تلطفت في توصيل الحق لأمثال هؤلاء المجتمعين قتلوك. ورؤساؤهم الذين تعوزهم الحجة ولا يستطيعون مقارعة أهل الحق يستنصرون بهم، يتخذونهم جنة يتترسون بها. دخل الشعبي عامر ابن صراحيل الشعبي احد العلماء الربانيين البصرة مرة، فبينما هو يصلي ركعتين في المسجد، كان في رجل من القصاص الذين يذكرون الناس، قال: ان لله تبارك وتعالى سورين في كل طور نفختان. الجاهل لما قرأ قوله تعالى ثم نفق فيه أخرى ظن هذا طور آخر، قال: فتجولت في صلاتي عجل بها، ثم قلت: يا شيخ اتق الله، إنما هو طور واحد ونفختان. فقال له: ترد علي يا ابن كذا وكذا، وضربني بنعله فانهالوا علي جميعا ضربا بالنعال، فما تركوني حتى اقسمت لهم ان الله خلق 70 صورا في كل صور النصر. همس رعاع الشعب هذا. يقول الحسن البصري: كان عظيم الحلم قديم السلم جم العلم. اهان هذه الاهانه من جاهل غبي. يقول في لله القرآن في كل صور نفختان. وروى ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال عن عبد الله ابنه، قال: لما خرج أبي من المحنة، والمحنة التي جلد به فيها وعذب، خاف أن يأتيه إسحاق ابن راهويه. وإسحاق هذا عالم كبير جليل فحش من أقران الإمام أحمد. الإمام أحمد كان في بغداد، وإسحاق كان في الري بلاد شرع نيسابور هناك ناحية إيران. قال: فخشي أبي أن يأتيه إسحاق، فخرج هو إليه، فدخل الري فصلى في مسجد صلاة العشاء، وكان المطر كأفواه الكرب، مطر غزير جدا ورعد وبرد. فلما وجد نفسه تأخر بعدما صلى العشاء أراد أن يبيت في المسجد، فقال له الرجل خادم المسجد: اخرج فإنه أن نغلق المسجد. فقال الإمام أحمد: هذا بيت الله وأنا عبد الله. قالوا له: اخرج أو نجوك من رجليك. قال: فقلت لهم سلاما وخرجت، والمطر كأفواه القرب، لا أدري أين أذهب ولا أدري أين أضع قدمي. قال: فلما خرجت إذا برجل يخرج من داره، فقال: يا عبد الله أين تذهب؟ قال: والله ما أدري أين أذهب. قال: تعال. فأدخله الدار وأدخله حجرة فيها كانون، فاستدفأ وقدم له الأكل وأعطاه ثيابا جافة، ثم قال له: من أين الرجل؟ فقال: من بغداد. قال: تسمع برجل يقال له أحمد بن حنبل؟ قال: أنا أحمد. قال له: وأنا إسحاق. هل يخرجونه من المسجد ظنا أنه لا يجوز المجيء في المسجد، وأصحاب الصفة كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبيتون في المسجد. وابن عمر في صحيح البخاري يقول: كنت شابا عجبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبيت في المسجد. وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ولا ينكر، لكن هؤلاء همج رعاع ما يعرفون العلماء ولا يعرفون أقدارهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الهمج هم حمقة الناس وجهلتهم، وإنما نسبوا إلى الهمج وهو نوع من الذباب صغير كثير يسقط على وجوه الأنعام والدواب. والرعاع سفلة الناس، همج الرعاع أتباع كل ناعق، ما ينظر ما الذي ينعق به الناعق، إنما يتبع، نعق بضلال نعق بهدى فهو وراءه، أتباع كل ناعق. لذلك لا ينصرون حقا ولا يهجمون باطلا. إذا أردت أن تنصر الحق فعلم أتباعه، فإن العوام لا ينصرون حقا. هل نظرت في قصة موسى عليه السلام وفرعون عليه لعنة الله، ونظرت إلى موقف العوام منها؟ أول ما دعا موسى عليه السلام فرعون إلى المباركة وجاء السحرة، فرعون يريد أن يستنصر بمن؟ بالعوام. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ إن غلبوا وراهم، كالذي يعبد الله على شفا جرف هار، إن غلبوا وراهم، إن انغلبوا عليهم. وهؤلاء هم الذين أضروا بالحسين ابن علي رضي الله عنه، لما سأل سائلا عن أهل العراق معي قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. كيف؟ لماذا؟ الظروف وضعته هكذا. فهو يضرب بسيفه ولا يعتقد الذي يفعل. قلوبهم معك وسيوفهم عليك، ما الذي استفدناه منهم؟ لا شيء. أتباع كل ناعق لا تحقيق عندهم في شيء، ولم يستضيئوا بنور العلم. موقفهم مع العلماء مخزي ومحزن. لذلك لما تقرأ سيرة أي عالم ترى العناوين الآتية في ترجمته: ولادته، طلبه للعلم، شيوخه، تلاميذه، محنته. ترى محنة هذه عنوان في كل قصة عالم. ويظن العوام أنه لا كرامة له طالما أهين، وأنه لو كان عالما ما أهين. وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهين إلا من قبل العوام في قريش. وكل فاضل يهان، قلما يمر فاضل بغير مهانة تلحقه. إذ أكثر أهل الأرض رعاع همج، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فيصم الأكثرية دائما بالضلال، بل أكثرهم لا يعقلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طائفة، والطائفة من واحد لتسعة، أو هو لفظ يعبر عن القلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا ويعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فأهل الحق دائما في محنة وقلة، لذلك لا يعجبك كثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. إياك أن تقيس الحق بكثرة الذين ينضمون إليه. اعرف الرجال بالحق تعرف الحق، ولا تقل لو كان هذا محقا لكان الناس معه. لا 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 تعجب بالكثرة، ولا تستوحش أنك في طريق مفرد ومعك قلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. نبي ليس معه أحد على الإطلاق، جاء بمفرده. فهذا يدل على أن الحق غريب. ومما كان يؤثر عن عمر رضي الله عنه يقول: ما ترك لي الحق صاحب. وقال علي بن أبي طالب: طلب الحق غربة. أنت الآن أحيانا تكون غريبا في وسط أهلك، أهلك لا يتخذون الإسلام منهج حياة، فتكون غريبا في وسطهم، لا تستطيع أن تجهر بما عندك من الحق والفضل، لا سيما في باب النوافل لأنهم ضيعوا الفرائض. فالذي يضيع الفريضة ينظر على المتمسك بالنافلة نظرة المستهزئ، يجد قصير القميص، شوف، لأنه لا يصلي مثلا. فالذي لا يصلي أو لا يزكي كيف ينظر إلى رجل يستحب، أو رجل يختضب، أو رجل يقصر القميص مثلا، كيف ينظر إليه؟ لا شك أنه يرى أن ذلك تنصعا منه، وإن هؤلاء العالم مخاخهم فارغة، لأنه ضيع الفرض. فليس الغريب هو الذي ترك أهله ورحل، إنما الغريب الذي لا يجد شبهه. إذا لم تجد شبهك فأنت غريب، وإن كنت في وسط أهلك. فطلب الحق غربة، ما يكاد يجعل لك رفيقا. فهؤلاء الهمج الرعاع لا ينصرون الحق. لذلك نحن لا نتصرف بالانتساب إليهم، ولا نتصرف بأن ينتسبوا إلينا. وليس معنى ذلك أن تهملهم، بل ندعو. فإن خرج من قول العامية إلى أعلى كان نافعا، وإلا فلا نفع فيه. رجل وكيل كلية أصول الدين، أصول الدين، وأحيانا ترى عميد الكلية لا دين عنده، وهذا عميد أو وكيل أصول الدين. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكم فتاقا كورة الأسد. تجد مسمي نفسه عضد الدين، محي الدين، تقي الدين، ولا دين. المعتصم بالله وهو ساجد عند قبر، أسماء في غير موضعها. رجل كيف ترقى حتى وصل الى هذا المنصب مع انه يعد بالخرافات ما تدري؟ نشر كتاب في مناقب سيده فلان الفلان، شيخ الطريقه التي ينتسب اليها وهو جده لامه، يقول من كرامته رضي الله عنه انه كان يحيي الموتى. دون هذا في قسم كذا بمديرية الشرقية، ما شاء الله، دون في الزبور. ايه القصة؟ قال لك ان في واحد قتلوه، وبعدين الشرطة حارت في معرفة القاتل، فجاءوه رضي الله عنه فأحياه فقال قتلني فلان ثم طب سجدت ومات ودون طبعا في محاضر الشرطة. والذي يريد أن يتأكد من صحة هذه الواقعة فليراجع المحضر الفلاني في قسم الشرطة الفلاني. رجل يعتقد أن هناك بعد عيسى عليه السلام من يحيي الموتى، كيف انقلت هذه الخرافة عليه؟ وإن كنت أعلم أنه كاذب وهو لا يعتقد ذلك، لكن الرجل يريد أن يروج للبدعة التي هو عليها. تسمع بقى المسجد أصناف الشفاة صعبان عليهم أو معجبين، من الذي دون القصة في مخافر الشرطة؟ رجل جاهل لا يفهم شيئا. ومعلوم عند جميع أهل الإسلام أن الخبر لا يقبل إلا من رجل معروف بالصدق والإتقان. الذي نقل هذا الخبر ما مدى صدقه وإتقانه؟ هل تعرفون عنه شيئا أيها المتكلمون؟ لا تعرف أنه كان ذلك كان صدق، كان صاحب دين متين؟ لا لا يعرفون شيئا ولا يهمهم أن يعرفون شيئا، لأن هذا التحقيق ليس عندهم. والخبر كما قال علماء المسلمين جميعا إذا لم ينقل من طريق ثقة موثوق به صادق متقن ساقط عن حد الاعتبار، لا سيما إن كان يحمل مثل هذه الخرافة التي لا تطاق. ولأنهم لا تحقيق عندهم يقسمون على الشيء بالتوهم ولا يقول كذلك، نقطع أنه كذب. فأنا سمعت أكثر من مرة من يحلفون بالله إن فلان الفلاني صار بالنعش والعالم خلعوا الجزم والجزم الناس راحت في اليوم ده وأجع فيهم أنيان ومصارف وسرع إن شاء الله، وذهب هناك لأنه كان يطلب أن يدفن في أرض أجداده لكنه مات في غير بلده، فكيف يدفنونه؟ كيف ينقلونه؟ أهل الرأي قالوا يدفن هنا، ما في داعي لنقله إلى هناك، لكن الميت مصر على أن يدفن هناك. لما صار بهم يبهدلهم ذهب فوقف أمام مقبرة بعينها عايزة تفهم، يشيل النعش أبدا اتمضم، فتحوا التربة ودفنوه. أنا ما أبالغ، أنا أقول الذي سمعته حرفيا، فتحوا التربة ودفنوه ميت جسر. لا تعجبه التربة التي فتحوها أول مرة، يريد أن يوسم في هذه، خلاص دفن فيها. بالليل شافوا بقى طالعين صار كده بالصبل والزمر كده ورايح على بلد أجداده، ويحلفون بالله العظيم أنهم رأوه وهو يجري ورأوه وهو طائر في السماء. يحلف بالله على ماذا يحلف؟ أنا شفت بعين عامي، لا تحقيق عنده. رجل لا شيء من الحق يرجع إليه فيقسم على ماذا؟ مثل هذا لو تمثل له شيطان وقال أنا رسول الله إليك لآمن به أتباع كل ناعق بغض النظر عن الذي ينعق به أضلال أم هدى، هو تابع همج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور الحق ولم يأخذوا منه بسبب وثيق، فهؤلاء أكثر شرور الأرض منهم. لذلك إذا أردت أن تدعو في هؤلاء كأنك تريد أن تنقل ماء البحر بغربال، فيجب عليك أن تترفق غاية الرفق ولا تنظر إلى نفسك إن أهانوك، فإن الذي يريد أن يبلغ الحق لا ينظر إلى نفسه. ألا ترون إلى موسى عليه السلام لما قال له فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لم يجد حجة عنده يرد، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين لم يجد حجة يرد. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أين الحجة في رد كلام موسى؟ لكن موسى عليه السلام لم يلتفت لما قال إنه مجنون، لم يقل أبدا أنا عاقل. ليه؟ لأنه لا يريد أن يحيد عن الحق الذي يبلغه، لأنك متى شغلت بالدفاع عن نفسك ضيعت الحق الذي تريد أن تبلغه، فإما نفسك وإما الحق. لا وقت للحيدة عن الجواب ولا وقت للمهاترات، بل أنا أريد أن أبلغ دعوتي غير ناظر إلى شخصي. قالوا عن أعقل أهل الأرض إنه لمجنون، ولو وجع جزء من عقله على الأرض جميعا ما بقي مجنون. وهو نبينا عليه الصلاة والسلام مجنون وكاهن وساحر، لكنه يرد بسماحة. يغيرون اسمه، هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون مذمما. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ألا تنظر كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ يسبون مذمما وأنا محمد، يسبون مذمما وأنا محمد. يرد بسماحة. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه كان يمشي في المسجد فعثر رجله برجل، انتفض الرجل قائما، قال: انت اعمى؟ قال له: لا. خلاص، انما يقول له: انا اعمى يا فلان يا علان، ما تصل مع العمي الى حل، انما اذا اردت ان تعز في وسط العوام كن بالغ الرفق لانهم ينقلبوا عليك. ممكن يفضلوا يسمعوك سنتين وفجأة ينقلبون عليك، كيف لم تستفيدوا طوال السنتين الماضيتين؟ هذا شأنهم. إن الله أمر من هو خير منك بأن يترفق بمن هو شر مني. إن الله أمر من هو خير منك بأن يترفق بمن هو شر مني. أمر موسى أن يترفق بفرعون، فقال: فقولا له قولا لينا، وأنا لست كفرعون وأنت لست كموسى، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وفيك. سلام. بعض الطرق الصوفية نشروا كتابا، لا أقول أنه جديد فإن الكتاب قديم، لكن جددوا طبعه ووزعوه بثمن زهيد، وهذا الكتاب بعنوان الدرع السنية في الرد على الوهابية. وهذا الكتاب سوف نتناوله بالرد عقب خطب الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى، لبيان ما فيه من الخصم والزلل والقول بغير الحق على الله وعلى عباد الله. وليس مقصود الأعظم أن أدافع عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإن كان هذا من مقصودي للذب عن عرض الرجل وعن عقيدته، فإنه مظلوم رحمه الله تعالى. ولأن الرد عن عرض المسلم إذا طعن عليه بغير الحق واجب أو مستحب، فالوجوب له مكان موضع والاستحباب له موضع. وأقول لهؤلاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في مسلم أو من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله عز وجل رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. ورضغة الخبال عصارة أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو هي موضع في جهنم. الرد على أهل الحق بالحكمة وبإظهار الحجة من الواجب، لأنه نص. لكن الكذب وتشويه مقالات الرجال عن عمد، لا أقول أنها جاءت عفوا، بل هي عن عمد، لأن مقالاتهم مكتوبة مجبورة في الكتب. فهل يتصور مثلا أن يقرأ رجل في كل مناسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا جاء فصل في الزيارة، زيارة المسجد النبوي، يقول: ويستحب أن يزور المسجد وأن يصلي فيه ركعتين ثم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، وإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة على قول المشاهير من الفقهاء ولا يستقبل القبر؟ هل تسمون في هذا الكلام أن ابن تيمية قال لا يجوز زيارة القبر النبوي؟ الرجل يقول: تذهب للمسجد تصلي ركعتين تتجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وعلى أبي بكر وعمر. واضح جدا كلام ما يحتاج إلى حل، لأنه لا لغز فيه. ورغم ذلك فالذين ردوا عليه من يومه إلى هذه الساعة يتجاهلون قوله رأسا، ويشيعون عنه أنه يقول يكره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا على سبيل الإجمال. لكن هل هذا حق؟ الجواب لا. طيب، لو أنهم نقلوا القول كما قاله الرجل لظهر عوار هؤلاء، لأنه قال إن شد الرحل إلى القبر مجردا عن المسجد لا يجوز. تطلع من بلدك مخطوب لزيارة القبر ليس في نيتك ولا في مقصودك أن تصلي في المسجد أو أن تشد الرحل إلى المسجد، لم يفتي بهذا عالم من علماء المسلمين. هذه كلام ابن تيمية، أين الغموض الذي فيه؟ وكأنه من حكمة الله تبارك وتعالى أن وجد القبر في المسجد، إن الصواب أن القبر يكون خارج المسجد، كأن من حكمة الله عز وجل أن القبر الآن موجود في المسجد، لأنه لو كان مقفول لزار الناس القبر وما دخلوا المسجد، كان يطلع يزور من بره ويروح بلده ثاني، ما يذهب إلى المسجد ولا يدخله ولا يصلي فيه. فلعل ذلك من الحكم الباهرة أن ظل القبر في داخل المسجد. ما قال الرجل هذه المقالة المجملة التي ظاهرها الشناعة؟ ويأتي بعض الذين لا تحقيق عندهم من أشباه العوام ومن يجري مجراهم من الطغام، فينقل مثلا قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول: ومسألة الزيارة من أشنع ما نقل عن ابن تيمية. فإذا قال الحافظ ابن حجر وهو من هو في العلم يقول إن كلام ابن تيمية شنيع، هل هذا هو مفهوم كلام ابن حجر؟ لا، ابن حجر رحمه الله في هذه العبارة لم يقل رأيا له، إنما قال إن هذه العبارة من أشنع ما نقل، ونحن نقر أنها شنيعة. لكن هل قالها الرجل؟ لما واحد يقول لا يجوز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كده، لا تفصيل ولا تحليل ولا أي شيء، كلمة شنيعة ولا لا؟ طبعا شنيعة. ومع ذلك هذه العبارة استخدام الشناعة هذه نسبت إلى الشافعي وعلى إلى مالك وإلى أبي حنيفة وإلى غيرهم، فيقال مثلا في كتب الفقه: ومسألة تزوج البنت من الزنا من أشنع ما نقل عن الشافعي، وإباحة لحوم الكلاب من أشنع ما نقل عن مالك، وهكذا. فهل الإمام الشافعي قال بجواز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا؟ الجواب لا، عبارته احتملت شيئا فنقلها المتأخرون بحسب اصطلاحهم هم، لا بحسب ما أراده الإمام. وهذا الغلط من هذا الباب
واسع جدا وكثير انك تفسر مصطلحات القدامى او كلمات القدامى بمصطلحات المتاخرين، فان المتاخرين اذا اقترحوا على شيء لم يكن عند المتقدمين لم يجد ان تفهم كلام المتقدمين على اصطلاح المتاخرين. ليه؟ ان المتاخرون عندهم اشياء كثيره حادثه، سواء كان في اصول العلم في تقعيد القواعد او كان في بعض الفروع لم تكن عند المتقدمين. فالإمام الشافعي لما يقول انا اكره ان يتزوج الرجل ابنته من الزنا، ام انك طبعا بعرف المتاخرين ان الجواز لا ينافي الكراهه فيجوز ان يتزوج الرجل ابنته من الزنا على سبيل الكراهه؟ ليه؟ ما يكره، ما انت يحرم، مع ان الذي يلاحظ لطافه كلام العلماء المتقدمين يلاحظ انهم لم يكونوا يخجلون في استخدام الفاظ التحليل والتحريم في الكلام. الإمام الشافعي يقول فان فعل فذلك اعجب الي، اعجب يعني نحطها فين؟ تستحب ولا نحطها في الواجب ولا نحطها في المباح؟ ينبغي على الرجل ان يفعل كذا، طب ينبغي دي تساوي يجب فتبقى فرض عليه ولا ينبغي يعني برضه ايه يعني داخله في باب الاستحباب؟ يسال مثلا الامام احمد يقول انا اكره ذلك، فهل الكراهه بتاع الامام احمد مقصودها التحريم ولا المقصودها مجرد الكراهه؟ احيانا يسال عن شيء هو حرام يقينا يقول انا اكره ذلك لا يعجبني، فهل لا يعجبني دي يعني عبارة لطيفة خفيفة او من اخرجنا على الكراهة فقط؟ لا، لابد من معرفة اصطلاح المتقدمين حتى اذا قال قولا تنزله على مراده ليس على مراد المتأخرين. كالإمام الشافعي يقول انا اكره يعني احرم، معروف ان الكراهة اذا اطلقت فالمقصود لا التحريم، هذا معروف الاصول، اذا اطلقت الكراهة فالمقصود بها التحريم. فالإمام الشافعي لما يقول انا اكره ان يتزوج الرجل ابنته من الزنا يعني يحرم ذلك. قال الامام ابن القيم في كتابه العظيم القيم اعلام الموقعين عن رب العالمين: ومحل الامام الشافعي ومكانته من العلم تأبى ان يقول ذلك، تأبى ان يقول بجواز ان يتزوج الرجل ابنته من الزنا. فيقولون ان هذه من اشنع المثال المنقولة عن الشافعي، برغم ان الشافعي ما قالها، برغم ان الشافعي ما قالها. فالحافظ ابن حجر لما يقول انها من اشنع ما نقل عن ابن تيميه، اي نعم ما نسب اليه من السماع، نعم هي اشنع ما نقل، اذ ان قول الرجل مجردا لا يجوز زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم سميع. اذا كان القبر في المسجد وانت لا تجوز ان يزار القبر اطلاقا كانك نفيت زياره المسجد. وابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقصد ذلك ولم يتفوه به، وصنف في ذلك كتابين رد فيهما على بعض المالكية الذين كانوا يناصبونه العداء في زمانه، ولولا أنه ذكر اسمهما في الرد ما عرف. قال الرد على البكري، فعرفنا أن واحد اسمه البكري أو لقب البكري برد شيخ الإسلام عليه، والرد على الأخنان كلاهما في مسألة الزيارة. أما مناسكه يعني تصنيفه في الحج وقوله في زيارة القبر النبوي، زيارة المسجد النبوي وزيارة القبر فكثيرة جدا، ومع ذلك شوف الرجل مطبوعة وليست مخصوصة وأنها ليست قليلة، أكثر الناس تصنيفا حتى قالوا أن له 600 مؤلف وكان يكتب كما يتنبأ. قال ابن القيم في الوابل الطيب: كان يكتب في الليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة. يعني واحد شغلته النسخ زمان النساخ زي الآلة الكذبة أو الآلة الطابعة الآن، فأنا أريد مثلا نسخة من فتح الباري أو أريد نسخة من الفتاوى، فأوكل بعض النساخ المهرة بأن ينسخ لي نسخة لدي أجر معين. فإذا الناسخ شغلته إيه؟ ينسخ فقط، لا تفكير ولا شيء، يبص وينقص، بخلاف الذي يصنف لازم يختار العبارة ولازم ينظر في الحكم ولازم يرتب في أجله. ورغم ذلك كان الذي يكتبه من مخه في ليلة ينسخه الناسخ وراءه في 7 أيام، وبلغ من علمه وكان كالبحر الخضم لا تكدره الدلاء ولا تبلغ قعره، بلغ من علمه أنه ظل يفسر آية 4 سنوات، كان له مجلس تفسير يوم الجمعة من بعد ان تشرق الشمس الى قبل الزوال يوم الجمعة يفسر القرآن كأن الجمال يتحدر من فمه، كان المفسرون الذين قصروا عمرهم على التفسير لا يعلمون إلا التفسير يجلسون في مجلسه يفتحون أفواههم من العجب الذي يأتي به، وكان السامع الذي يسمعه في التفسير يقول لا يعلم إلا التفسير، فإن تكلم في النحو يقول لا يعلم إلا النحو، فإن تكلم في الحديث يقول لا يعلم إلا الحديث. وكان أصحاب المذاهب جميعا يذهبون إليه يستفيدون في مذاهبهم أقوالا لا يعرفونها. إذن لا رجل مغمور ولا منكر ولا مصنفات قليلة ولا مجهولة، مشهورة المعروفة. فكيف حرف قوله حتى هذه الساعة؟ يقولون إن ابن تيمية يمنع زيارة المسجد النبوي والمسجد في القبر، فهو يمنع زيارة المسجد النبوي. وهذا مالك وهذا قسد وهذا نعت. ونبقوا في موضع سب شيخ الإسلام بغير الحسنى وبما هو منه بريء. ما قيل لعائشة وصح عنها ذلك: أرأيت إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت: وما تعجبون من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الأجر. فعند الله تجتمع الخصوم ويأخذ من حسناتك. لا تتصوروا، وده برضو مما يعني يقع فيه بعض العوام أو كثير من العوام، إن لو في واحد دايما يتشتم يبقى على ضلال، لأنه لو كان على حق ما شتمه أولئك. يا أخي انظر إلى الشاتم، انظر إلى الشاتم ما قدره، كم علمه، ما هو حجمه. لا تقيس الناس بالكثرة ولا بالصوت العالي، إنما قيس الناس بما يقيس به الله تبارك وتعالى، بما يزن الله تبارك وتعالى به الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. امرأة ممثلة اعتزلت الفن وحبت بقى السوق، فقالت أنا لازم أتجوز أكبر راس عشان بقى يقودني إلى الله. لقت مين؟ شيخ مشايخ الطرق، فتزوجته. وجدته بقى بيشرب دوري وبنطي، ها، وبيشرب بقى مش عارف ايه وياكل ايه. المرأة واختلاط وبتاع، المرأة رجعت للتمثيل، المرأة رجعت للتمثيل تاني. هو ده ما شاء الله، ده المتدين، ده بقى القدوة. امال بقى المأمومين يعملوا ايه؟ هو ده القدوة. ما تعرف ان القدوة الا امثال هؤلاء. فدخلت ورأت ما ينجى له جبين الحياة خجلا. قصة نشرت في بعض المجلات: هؤلاء هم الذين ينتصبون للرد على العلماء الربانيين، ولو وجن في ميدان الرجال ما ساوى ثلثا. فالذين يردون لا يردون بالحق، لا ينقلون القول والا كشفوا. شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب نال من ذلك شيئا كثيرا. الذي يريد ان يعلم حقيقه دعوه محمد بن عبد الوهاب لا ياخذها من كتب خصومه، فليس ذلك من العدل. تريد ان تعرف قولي، كيف تاخذ قولي من خصمي؟ لماذا لا تاخذه مني؟ من اراد البحر استقل السواقيه. خذ من البحر، لا تاخذ من خصمي الذي من مصلحته ان يشوه سمعتي. قال ان هو بكفر الناس كلها. ولقد هو احد مشايخ الطرق في مجلة له، وذكرت في الخطبة الماضية بعض اقوال الشنيعة التي ان اعتقدها كفر بالله العظيم، وهو انه كتب مقال افتتاحي في مجلتي اول عنوان فيه: سلوك الادب ارجح من امتثال امر الله. هذا بالنص: سلوك الادب او سلوك سبيل الادب راجح او ارجح، شك مني، على امتثال امر الله. يعني ربك سبحانه وتعالى امرك بشيء، رايت الادب في خلاف الامر، اسلك الادب وخالف امر الله. ايه معنى هذه؟ ان امر الله عز وجل، استغفر الله، ناقل الكفر ليس بكافر. امر الله تبارك وتعالى ليس فيه ادب، ليس فيه ادب. اذا رايت ان الادب في خلاف الامر تستر الاوامر، مع ان المعروف عند جميع العقلاء قاصيهم ودانيهم ان امتثال الامر هو الادب. لو قلت لابنك لا تفعل كذا، قال بل افعل غيره لانه الادب، الا يكون هذا سبا مباشرا لك انك تامره بغير الادب؟ تفسير الامر هو قله الادب، بل امتثال الامر هو الادب، بل هو عين الادب. لكن هذا يعمل لنفسه قاعدة ليتفسق ويخرج على كيف رسول عليه الصلاة والسلام نهاك عن كذا. لا والله الأدب في خلاف الأمر لا جناح عليه. ما حجتك في ذلك؟ قال إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي للمسلمين فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تأخر برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن يثبت لكنه رجع. فلما قال له بعد أن قضي الصلاة ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي صحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. فقال إنه خالف الأمر النبوي بأن يثبت بأن هو تأخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنفه ولو كان قد ترك سبيل غير الأدب لما جوز له أن يخالفه. الكلام كده شكله حلو شكله جميل لكنه جهالة في جهالة وضلالة في ضلالة. يرد عليه بفعل أبي بكر نفسه أيضا. إن القصة الأولى حدثت النبي عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح ما بين الناس هناك. فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بلال فقال لأبي بكر أقيم الصلاة؟ قال أقم. فقام ورفع أبو بكر يديه في تكبيرة الإحرام واستفتح. وهو بيستفتح دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر الناس من التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت. فلما أكثر من التصفيق التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه فحمد الله ثم رجع. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت. فالمهم أنه رجع فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما منعك أن تثبت إذا مرض؟ قال ما كان للنبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي الناس. فصلى أبو بكر بالناس إماما ولفترة مرض النبي عليه الصلاة والسلام. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم به خفة فأخذه العباس وغيره العباس وآخر وحملاه فذهب إلى القبلة فصفق الناس. فراه أبو بكر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن اثبت فثبت. يبقى أبو بكر بقى إيه قليل أدب ولا إيه؟ لما ثبت المرة الثانية دي لما قال له اثبت فثبت سلك غير سبيل الأدب أم لا؟ من نفس فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه نحاجهم لأنهم جهلة لا يعرفون السنة ولا يجمعون الأحاديث في موضع واحد حتى يروا المعاني بعضها متسقا ببعض. طب لماذا رجعت الأولى وثبتت الثانية؟ لأنه في الأولى لم يكن قد فعل شيئا من الصلاة سوى الاستفتاح، لم يكن قد نظر في صلاته فساغ له باجتهاد منه ظنا منه كما يقول الحافظ ابن حجر ان الاحكام لا زالت تتتابع ولم يكن عنده علم يقيني بان يثبت. لذلك لم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام ترك تعنيفه لذلك ولانه لم يمض شيئا من صلاته فرأى ان يخرج من صلاته. بخلاف الموضع الثاني كان قد صلى ركعة فلما قام الى الثانية وجد النبي صلى الله عليه وسلم به خفة فدخل المسجد فلم يستطع ابو بكر ان يخرج من الصلاة وقد صلى نصفها. الذي حمله على الخروج اول مرة هو ذاك والذي حمله على الثبات في المرة الثانية هو ذاك. يتخذ هذه القاعدة التي ما انزل الله بها من سلطان وحاسى ان يتكلم بها عالم مس العلم حقا لأجل أن تكون نهيا متسعا يفعل الذي يريد في مخالفة النصوص بدعوى أن هذا هو الأدب. طيب سلمنا معك تنزلا بهذه القاعدة سلمنا تنزلا إن القاعدة صحيحة هل الأدب له مقياس نقف عنده جميعا فلا نختلف؟ لا. ما تراه أنت أدبا أراه أنا من سوء الأدب وما تراه أنت من سوء الأدب أراه أنا عين الأدب. فكيف يكون السبيل؟ كيف يكون السبيل؟ لا شك أنك ستخالفني إما في الأدب أو سوء الأدب فقد ارتكبتهما معا وأنا ارتكبتهما معا ضاعت النصوص بيننا. هذا ضياع وتضييع. فهؤلاء هم الذين ينشرون كتاب الدرر الثانية في الرد على الوهابية وعملوا بقى مقدمة ونازل شتيمة في الرجل البريء ويأتي أقوال الرجل ما تفوه بها، يعني يقول مثلا أنه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول من قال عن أي واحد مدفون سيدي فلان فهو كافر، وهذا كذب لا يقع فيه من بينه وبين محمد بن عبد الوهاب مثل ما بين المشرقين في العلم، لأن هذه المقالة ضرورة نحن نعلم أنها كذب. هل لا نقل بحث الرجل بأمته لنعلم لماذا قالها إن كان قالها؟ زي ابن تيمية لا يجوز زيارة القبر النبوي، طيب ما تنقل هذا الكلام في وقت كلام ابن تيمية عشان نعرف كيف قاله؟ أنت لما تقول سيدي فلان مثلا هل كفره بمجرد أنه قال سيدي فلان، ولا مثلا بعد أن قال ويعتقد أنه يفعل ويفعل ويفعل وكذا وكذا ويدعونه بسيدي فلان فهذا لا شك كفره؟ يوم هو بقى واخد الحتة الأخرانية دي يقول لك أهو يقول لك يدعونه بسيدي فلان وهذا لا شك كفره، مع أن الرجل ما كفره لذلك إنما كفره للمتقدم أعلاه. وكذلك عادة أهل البدع ما يجرؤون على أن يقفوا على أن ينقلوا كلام أهل الحق، ولله در من قال فوالله ما برز رجل لأهل الحق إلا كسروا قرنه فقرع من ندم سنه ولا صافحهم أحد ولو كان من خطباء إياد إلا فصحوه وفضحوه ولا قاتلهم مقاتل ولو كان من بقية قوم عاد إلا أكبوه على وجهه وبطحوه، لأن لهم الحجة البالغة النيرة. ما يستطيع رجل أبدا مبتدع مهما أوتي من العلم والجدل أن يقف في ساحة البحث أمام العالم الرباني، ليه؟ لأن هذا متكلم بكلام السماء فعليه نور وكلام منضبط ما يستطيع الخصم ان يهدمه، بخلاف الخصم يتارجع ويروح ويجيء. لذلك اذا قرات كتابا لاهل البدع، اذا قرات، والصواب الذي عليه جماهير العلماء عدم تجويد قراءه كتب اهل البدع، حتى ان بعضهم قال ان قراءه كتب المجون والخلاعه اخف من قراءه كتب اهل البدع. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين في أول الجزء الرابع وهو يتكلم عن مراد الإنكار المنكر، قال ورجل رأيته عاكفا على كتب بعض أهل المجون فلا تنكر عليه إلا إذا ضمنت أنك تصرفه إلى الحق، لكنك إذا علمت أنه ينصرف من كتب أهل المجون إلى كتب أهل البدع والضلال فدعه لا تنكر عليه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين، ما هناك إنسان قد يجهل أن هذا حلال وأن هذا حرام، هذا فيما يتعلق بالحلال المحض والحرام المحض، إنما تضل النفس في الشبهة التي يتنازعها جانبان، جانب إلى الحل وجانب إلى الحرمة، فلا أدري إلى أيهما تنتسب. هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن الذي يعلم الشبهة قليل من الناس وهم العلماء. إنما الحلال المحض بين والحرام المحض بين. اسأل أي رجل عاقر الزنا أو أي امرأة عاقرت الزنا هل تعتقد أن الزنا حلال؟ يقول لا. هل تعتقد أن السرقة حلال؟ يقول لا. هناك أشياء حرمت لذاتها وأشياء حرمت لغيرها، فالذي نقصده بالحرام المحض الشيء الذي حرم لما في ذاته من القبح الذي ما أحله الله يوما، ما أحله الله يوما، كالشرك بالله وكالزنا مثلا وكالقتل ونحو ذلك لما فيها من القبح في ذاتها، مهما كابر الرجل وقال أبدا ده حلال، لكنه في دخيلة نفسه يعلم أنه حرام. فهذا الرجل الذي يقرأ كتب المجون والخلاعة، لو قلت له تعتقد ان هذا حق يقول لك انا بخلي نفسي، لا يعتقد عقيدة ان هذا حق، لكنه اذا انتقل الى كتب اهل البدع والضلال اعتقد البدعة عقيدة فمات عليها ودعا اليها قبل ان يموت. ليه؟ لانه يرى انه يتقرب الى الله بمثل هذا فلا يتركها. فسهل ان تقنع رجلا ان يترك الكتب القصص الجنسيه ولا، لكن صعب جدا اذا كان مبتدعا ان تجعله يترك بدعته. لذلك الجعد بن درهم راس الجهميه لما اظهر مقالته الاثمه ورحم الله عبد الله بن المبارك شيخ الاسلام يقول انا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع ان نحكي كلام الجهميه لما فيه من الشناعة. جعد بن درهم قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم قليلا، هذه مناقضة صريحة للكتاب. وكلم الله موسى تكليما اتخذ الله إبراهيم قليلا، لما يجي يقول لم يتخذ لم يكلم يبقى هذه مضادة صريحة للقرآن. قال لأنه لو كلم للزم أن يكون له شفتين وحلق ولسان وجوارح وإلى آخره، والله ليس كمثله شيء، فأنا أنزهه بأنني يقول إن هذا كله غير موجود. وكذلك اتخذ إبراهيم خليلا من الخلة وهي الصداقة وهي تقتضي كيد وكيد وكيد وكيد، وجعل يدلل لكلام الفاسد بدراهم أفسد من كلامه. هنا بقى يتدخل الحكام المسلمين فبعث الشرطة النافعة وراه وراه اهرب هنا 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 حتى امسكوه وجاءوا به. فحبسوا خالد بن عبد الله الفكري وكان حاكما على العراق حتى جاء موعد عيد الاضحى، فجيء به مقيدا من يديه ورجليه ووضع في اسفل المنبر. خطب خالد خطبه العيد ثم قال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، ونزل فذبحه. فشكر له العلماء ذلك. رجل كان ممكن يقول انا تبت خلاص تبت اخر نوبة، لكن ما فرح بها وهو يقتل، ما فرح بها ليه؟ لانه يتقرب الى الله بها بزعمه. شوف البدعة كيف تفعل باهلها، لا سيما اذا لبست ثوب الدين. كالمشركين القدامى يطوفون بالبيت عرايا. لماذا تطوفون بالبيت عرايا؟ يقول الاسلام نطوف بالثياب العظيمة الله فيها، ما شاء الله على الورع، ورع من الدرجه الاولى، عفى الله الثياب لا يخلع موت. البس بدعته ثوب الدين، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصبيح، يفكروا ويغنوا عند البيت وهي دي الصلاه. فالانسان اذا اعتقد هذا عقيده يموت دونها، لا سيما اذا اعتقد انه صاحب حق. شايفين زعيم العلماء البولندي اللي هو مات وعملوا له فينشان وبيعبدوه دلوقتي، لما قال للحكومه البولنديه بحقوق العمال المهم انهم يعني لم يستجيبوا معه فاضرب عن الطعام ومات بعد 21 يوم من الاضراب عن الطعام. رجل لا عقيده عنده، ضلال في ضلال، لكن مات عليه. وانتوا بقى عارفين ده لما تكون انت ميت من الجوع بتبقى خلاص مفيش مخ، ده 21 يوم بدون اكل، يعني بيموت موتا بطيئا يشعر بالموت في كل دقيقه. مش واحد ضلوا صفا ولا ذبح وريحه مثلا اذا كان استراع، لا، ويرضى لذلك ابدا. حقوق العمال فايده فيه؟ لا. راح. ما الذي جعله يموت؟ فكان يقول يروحوا في داهيه يتحرقوا زي العالم اللي بيتنططوا دول، خلاص يحصل قرشين وبتاع وخلاص. لا، اعتقد ان هو رجل صاحب رساله، والمساله دخلت معاه في شمال ولا يمين، وهم بقى هتفوا بحياته وبتاع خلاص. فلما دخلت المساله في حيز الاعتقاد انتهت القصه ولو كان ضلالا. فالذي يقرا قصه بقى من قصص الجنسيه ولا من قصص الحب والغرام ما يعتقد، ما يعتقد يعني قلبه لم ينغلق على هذا، ما يعتقد هذا عقيدة. إنما إذا قرأ كتب أهل البدع والضلال اعتقدها عقيدة، لا سيما إذا زعم أنه مسلم ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، يبقى يقتل دونها. فالحلال المحض والحرام المحض كلاهما معلوم جدا عند الناس. فنحن إذا أردنا أن نكشف هذه الشبهة إن كانت شبهة، لكن كما قال علي بن أبي طالب في وصيته لكمال بن زياد في بعض المتبعين لأهل الحق أنهم يتبعونه لا بصيرة لهم في إحيائه، ينقدح الشك في قلوبهم عند أول عارف. يعني مثلا لما الرجل الجاهل اللي كتب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، بعد ما كتب وقعد بقى ينعق، انزعج لما رأيت بعض المنتسبين إلى السنة في بعض الأمكنة هناك، قال لي الرجل حجج قوي، شفت كتب امبارح في الجرنال المفهوم المخالفة، قلت له ويش عرف انها قوي؟ انت ما تحكم بقوة ولا وهاء الا اذا كنت عالم بما هو وضع القوة والوهاء. لما تيجي تقول فلان المدفون في المسجد اول من اولياء الله، انا لو سألتك عن اسمه ما تعرف، عن نسبه ما تعرف، كان تقيا ام كان لصا ما تعرف، أليس قولك أنه ولي شهادة؟ بلى. أليس التزكية؟ بلى، هي أعظم التزكية، تقول فلان ولي لله. طيب، قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من علم وإلا لم يكن حقا. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أنت تعلم شيئا عن هذا المدفون؟ أبدا. تعرف اسمه؟ أبدا. تعرف كان عايش فين؟ أبدا. تعرف مات فين؟ أبدا. تعرف وهو يموت خرجت روحه وهو على التوحيد؟ أبدا. فكيف قلت هو ولي؟ كيف قلت ذلك؟ إذا شهدت بشيء لا بد لك من علم. فلما أنت فيه تقول الرجل ده حدده في منتهى القوة، شفت بقى أي مفهوم المخالفة؟ وهذا عادة أهل البدع، يجيب ألفاظ ضخمة كده عشان يخض، أي ألفاظ ضخمة من كتب الأصول ولو وضعها في غير موضعه. يعني رجل كان يتفاصح، حب يعني يجتهد في اللغة العربية، لكن فكر نفسه في بويه فقعد يتكلم بقى وهو نادي التكسير في اللغة. دخل مع ابنه الحمام ذات يوم، تعرفين زمان كان الحمامات في الميادين، كان العرب زمان يأنقون أن يتخذوا في البيت كنف، ايش في دورة مية لأنه يعتبرها عيب. وكان في بقى الحمامات إذا حد راح حد يستحمى وساعة كان ياخد إيجاره ويطلع يدخل الحمام هناك. طبعا الحمامات يعني مش كلهم يدخلوا على بعض، لا يعني يستطيع أن هو يتوارى، يظهر مثلا رئاسته ولا حاجة وهو يرتدي. فرجل أخذ ابنه دخل الحمام، فبيبص كده فوجد خالد بن صفوان الخطيب البليغ، خالد بن صفوان ده كان في البلاغه ما شاء الله، فعايز بقى ايه يوري خالد ما عنده من الفصاحه والبيان هو كمان. فابنه هيغتسل اهو، فقال له يا بني ابدا بيداك ورجلاك، ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله، اشحب ما بيتكلم اللغه العربيه دلوقتي. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قبل. حتى الكلام ده بيداك ورجلاك، لا عارف تجر ولا ترفع ولا تنصب، ما فيش. وهذا الرجل اخر المتقاطع من اهل بغداد، كلما ساله سائل فلان هنا، سائل رجل فصيح كخالد بن صفوان يقول كذا يصلح لي، كلما يتكلم مع كلمه قويه يغلط يصلح لي، حتى استحيا ذلك الرجل من مقابلة هذا العالم. فذات مرة أراد العالم أصابه، فذهب فطرق الباب فخرج له ذلك الرجل، قال لو أخوك هو، قال له لا لي له، لأنه حيقول له لا جاي تبقى مرفوعة منصوبة، فخذ الثلاثة مع بعض اللي عجبك خذه. فرجل لا يستطيع أن يقيم الحق، كيف يقول إن هذا الرجل تشهد بأدلة قوية؟ قلت له يا أخي عندك علم من أصول المخالفة؟ تعرف تعرفه؟ مجرد تعريف لا أسألك غيرها. شك. طيب الرجل ده استشهد بأشياء، هل تعرف من الذي قال بفهمه على الدليل هذا؟ فسكت. قلت له سأقول لك شيء واحكم انت. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل يجوز لك ان تاكله ضعفا واحدا؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال اضعافا مضاعفا. فواحد يقول انا هاكله ضعف واحد حلال؟ قال لا. قلت هذا هو مفهوم المخالفه. مفهوم المخالفه معنى الكلام في غير محل النطق. معنى الكلام في غير محل النطق يعني افترضنا ان دي الكلمه لها ظاهر وباطن، لها معنى ظاهر من الالفاظ ومعنى باطن يفهم فهما. فلو قلت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا، ايه معنى الكلام ده؟ يعني صادق المؤمن فقط. طب مفهوم ده ايه؟ انك لا تصادق الفاسق. يبقى المفهوم ده هو ليس ظاهرا في محل النطق، ليس ظاهرا في سياق الكلام، لكنه من مفهوم الكلام، لكنه من مفهوم الكلام. قال تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والظاهر من اللفظ ايه؟ انك انت تتبين من خبر الفاسق. طيب ما هو المفهوم؟ ان لو جاءك مؤمن عدل تقي لا تتثبت، لا تتبين. لو قلت لك لا تأكل غلطا، لا تأكل غلطا معنى اللفظ ايه الواضح؟ ما تضبط. يبقى ايه المفهوم؟ انك تنضب. زي رجل يعني عزم ضيف فلا انا اجي الاكل، قال له يا اخي كل، قال له انا باكل، قال له لا انت تفوت. هو فاكر بقول كل يعني الرجل المكشوف ما ياكلش مثلا فبيعزم عليه؟ لو قلت لك لا تضبط يعني انضب. فالمقصود ايه؟ ظاهر الدليل اللي هو المنطوق، المنطوق المفهوم منه مفهوم الموافقة ومنه مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة 10 أنواع. مفهوم المخالفة قلنا هو معنى الكلام في غير محل النطق، لأن محل النطق هو المنطوق اللي احنا قلناه المعنى الظاهر. هناك كلام خرج مخرج الغالب، فالعلماء يقولون لا مفهوم لما خرج مخرج الغالب. فكان العرب في الجاهلية يأخذون الربا أضعافا مضاعفة، ده هو الغالب على معاملاتهم، يضاعف الدين مرة واثنين. فالله تبارك وتعالى لما نهاهم نهاهم عن الغالب على فعلهم، فقال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فما خرج على الغالب فلا مفهوم له. لذلك لا يقال ان الآية لها مفهوم، ليس لها مفهوم، لانها خرجت مخرج الغالب على فعل الناس آنذاك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا اجلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.